ما عندكم بي سؤال.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يسر ولا تعسر. وصلنا إلى الخامسة. الرابعة احنا ذكرناها، قلنا القسمة قسمة المال المشترك ليست شنو؟ ليست بيعا، فلا يشملها حكم البيع، وإنما هي تمييز أحد الحقين عن الآخر. فإذا اقتسم المال المشترك حتى لو كان من المكيل أو الموزون وأحدهما أخذ أكثر، هذا لا يعد بيعا. كما لو افترضنا مقدار من الحنطة مثلا مشترك، بعضه رديء بعضه شنو جيد، فمثلا وهو مشاع بينهما بين شريكين على النصف، فإذا افترضنا مثلا أحدهما أراد القسمة يعني فض الشركة وتمييز أحد المال، كل واحد يستقل بماله، فإحنا ذكرنا بأنه لو افترضنا أحد الشريكين وهو هم لابد هكذا بالقسمة، يعني أحدهما يأخذ مثلا مقدار أقل من الجيد وهذاك يأخذ شنو أكثر من الرديء. مثلا الحنطة بها درجة أولى ودرجة ثانية مشتركة مشاعة، فواحد يأخذ مثلا 100 كيلو من الجيد، صاحبه يأخذ شنو مثلا إشجيد مثلا إشجيد يعني مثلا 200 كيلو من الرديء غير الجيد، يعني لأن قيمة 200 من الرديء تعادل شنو قيمة 100. فهذا بهيك حالة هاي القسمة، لأن هو بالنصف، فهي مثلا مقدارها 300 كيلو الحنطة، 200 منها رديء 100 أو درجة ثانية، 100 منها شنو من النوع الجيد درجة أولى، فهذا يأخذ 100 درجة أولى، ذاك يأخذ شنو 200. أو مثلا مجموعة من الشياه يباع بالوزن، مثلا شياه، فهذا يأخذ مثلا سمينة 50، ذاك يأخذ ضعيفة 100 مثلا، بحيث قيمته تتعادل. فهنا ماكو إشكال، لأن هذا لا يعد شنو بيع أحسد، يعني لا يعد بيع مثلا 200% أو جزء، وإنما هذا تمييز هذا عن هذا، مال هذا عن مال ذاك، فتمييز أحد المالين عن الآخر هذا هو مفاد القسمة وليس بيع. البيع حتى يلزم المفاضلة الربوية، هذا واضح. وقلنا أنه بالنسبة إلى القسمة هم يجوز أن تكون بالوزن أو الكيل وحتى خرصان، يعني حتى لو كان المقدار ما معلوم بالدقة ما يضر، كما لو افترضنا مقدار من الحنطة فيقتسموه مو بالدقة، هذا يأخذ فد كمية ذاك يأخذ فد كمية قريبا للنصف مثلا يتراضيان، هذا هم ما بي إشكال، لأن هذا ليس بيع، فلا يحتاج أو لا يشترط أن يكون المقدار معلوما، حتى لو بالخرص بالتخمين أخذوا كل منهما مقدارا بالتراضي هم ما بي إشكال، واضح المسألة. قال الخامسة: يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك. المكوك من وحدة كيل كانت متعارفة سابقا، لأنه طبعا كان قبل مكاييل رطل ومكوك وما إلى ذلك، ذني أكو يعني كيلات أكيال كبيرة، فهذا متعارف يقال به شنو الحنطة، واضح. قال: يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفي أحدهما عقد التبن ودقائقه، هذا واضح. فالخليط المستهلك الذي لا يعتد به ما يضر، وإلا نعرف مقداره، فممكن أن يبيع مكوك من الحنطة بمكوك من الحنطة، وإن كان أحدهما ما بي مثلا خليط والآخر بي خليط وهو عقد التبن، يعني تدنوا هذا لما يصفوا يصير بي بعض السنابل بيها تبن طبعا ما الحنطة شايفي هذا الزر، فهذا العقد ودقيق التبن إذا مع أحدهما مخلوط بالمقدار المتعارف وإن كان الآخر ما بي، هذا ما يضر، لأن قلنا هذا أشبه بمن بالرطب والجاف، لأن هذا المقدار الرطوبة هذا مضفع عقد التبن. وكذا لو بلي، قال: وكذا لو كان في أحدهما زوان، الزوان هم هذا مثل الدنان اللي يكون مع الرز مع التمن يكون مع الحنطة والشعير زوان وهو فد حب دقيق أسود يصير يعد يعني ما يؤكل هذا يرمى يعد شنو من الشوائب شايفين الشوائب التمن سابقا السابعه كلها جاي يجي مصفه قبل تمن كان يصير بي شنو يسموه دنان فد حب يصير أخضر صغير كلش هذا يجيبوا ينظفوا يطلعوا الدنان فهذا من الشوائب الذي يكون عادة مع الرز الدنان والزوان هم من الشوائب الذي يكون مع الحنطة والشعير فالمهم لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب مما جرت أو عقد التبن مما جرت العادة به هذا لا إشكال والآخر ما بي مثلا هذا ما بي إشكال بعد مكوه بكيلا بكيل هذا الخلط اليسير الذي جرت العادة به الغير معتد به من الشوائب هذا ما به إشكال واضح المسألة قال يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفي أحدهما عقد التبن ودقائقه وكذا لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب لأنه مما جرت العادة بكونه فيه فهذا لا يعد شنو جنسا آخر يعني ما يعد أنه نقول هذا باعه شنو نوعين مثلا حنطة مع بلي مع لنفترض حب آخر أو شيء آخر بحيث يقول باعه شيئين لا العادة جرت هذا الزوان اليسير التراب القليل عقد التبن ذن تكون عادة شنو مع الحنطة مع الشعير فهذا الشوائب المتعارفة هذا لا يعد جنسا العرف وهذا حنطة وهذاك هم حنطة فلا بأس بأن يبيع كيلا بكيل واضح المسألة السادسة يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه فماكو إشكال أن يكون كما تقدم هذا إذا كان جنسين إن بيع أحدهما بالآخر ماكو إشكال أن يكون أحدهما أقل والآخر شنو أكثر كما لو باع مثلا كما المثال اللي ذكره أو مثلا كما ذكرنا مثلا إذا يبيع كيلو من السكر من الجيد وكيلو من الحنطة من الجيد أيضا يبيع بمن بكيلو من السكر وكيلو من الحنطة كيلو سكر كيلو حنطة بكيلو سكر كيلو حنطة مثلا من النوع الرديء اللي يكون قيمته أقل عادة فهذا قلنا ما يضر وإن كان شنو نفس الجنسين يعني إذا باع جنسين بجنسين وإن كان من المكيل والموزون وفي أحدهما زيادة على الآخر ولو في كليهما ما يضر ليش؟
في مقابل
لأن قلنا كل واحد يكون في مقابل مغايره وضع فإذا يبيع لكيلوين من السكر مع كيلوين من الحنطة بكيلو سكر وكيلو حنطة هنا ينصرف كيلوين السكر في مقابل كيلو الحنطة وكيلوين الحنطة في مقابل كيلو السكر يصير فكل واحد يكون إلى مغاير فلا إشكال يعني هنا راح يصير ماكو بيع شنو جنس بجنس راح يصير بيع جنس بغيره وإن كان من المكيل أو الموزون فقلنا ماكو إشكال إذا كان هناك مفاضلة لأن الجنس ليس متحدا واضح؟ يعني باع حنطة بسكر وسكر وأيضا يعني هو الحنطة الكيلوين باع بكيلو من السكر والسكر كيلوين بكيلو من الحنطة فبعد ماكو إشكال نفس الشيء الدراهم فإذا دينارين ودرهمين بدينار ودرهم ما يضر ليش وإن كانت الدنانير والدراهم يعني في ذاك الزمان من الموزون لكن مع هذا ينصرف الدرهمين تكون في مقابل الدينار والدينارين في مقابل الدرهم واضح فيكون مغاير ليس من نفس الجنس قال يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شيء من المتاع هذا هم واضح. أي شيء من المتاع بدل الدينار والدرهم، فمثلا يبيع لنفترض كيلو من كما تقدم كيلو من الحنطة مثلا وكيلو من السكر أو أي شيء آخر، وكذا مد من تمر ودرهم بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم، هم نفس الكلام، لأنه إذا مد من التمر ودرهم انبيع بمن بمدين ودرهمين، هم نفس الشيء، كل ينصرف المن إلى مغايره، المد من التمر ينصرف إلى شنو؟ إلى الدرهمين، والدرهم ينصرف إلى المدين، واضح؟ يعني خلاصة القول إذا كان جنسين بجنسين نريد نبيعهن، وإن كانا متشابهان يعني العوضان شنو متشابهين وفي أحدهما زيادة ما يضر، لأن كل واحد ينصرف المن إلى المغاير، هذا واضح. قال وقد يتخلص من الربا، يتخلص بالمبني للمجهول. هنا في هذا الفصل المصنف يذكر طرق للتخلص من الربا، يعني واحد إذا أكو معاملة ربوية ممكن أن يتخلص من الربا بطريقة، أكو طرق حتى واحد يتخلص بها منين؟
من الربا،
من الربا حتى لا يقع في المعاملة الربوية. قال وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأخرى بالثمن ويسقط اعتبار شنو؟ المساواة، كما هو الآن يوجهون ما كان يعني هو هذا نفس هذا التوجيه يوجهون إلى في زماننا البيع الطحين بالخبز، يعني الذي التوجيه هذا أنه فإذا مثلا واحد عنده حنطة جيدة يريد يبيعها شنو؟ يريد يبدلها أو يبغي بحنطة شنو؟ أقل جودة بس طبعا أكثر لأن قيمتها يصير أكثر، فعندي كيلو من الحنطة الجيدة درجة أولى وكيلو من الحنطة الرديئة نفس القيمة، مثلا كيلو حنطة جيدة قيمتها دينار، الرديئة قيمتها شنو؟ كيلو نصف دينار، يعني كيلو وين دينار؟ زين؟ الحنطة الجيدة كيلو بدينار، ذيك الكيلو بمن؟ بنصف، فكيلو وين يصير بدي؟ فهنا أنا إذا أريد أبدل الحنطة الجيدة كيلو بكيلو وين فما يصير بيع، أبيع كيلو بكيلو وين؟ قلنا هذا يستلزم شنو؟ الربا، بلي؟
يستلزم تفاضل فيكون
يكون ربا في نفوة مع اتحاد الجنس. فممكن التخلص بالبيع بأن أحدهما يبيع ما عنده بغير جنس بالدنانير أو أو بأي شيء آخر غير الحنطة، مثلا هذا صاحب الكيلو يبيع الكيلو ماله بدينار، فهذاك يشتري بمن؟
بالدينار،
بدي معاملة دينار، وهذاك بالدينار الذي في ذمته يشتري به شنو؟ الكيلو وين الرديء، يعني هذا يقول له بعتك هذا الكيلو الحنطة بدينار، يقول قوي أخذه بدي يبقى بذمته دينار، فهذا شي يسوي يبيع له الكيلو وين، يقول له هاي الكيلو وين تشتري، يقول له بعتك هاي الكيلو بالدينار الذي لك في ذمتي، فيقبل ينتهي. هنا صارت عندنا شنو؟ معاملتين، يعني باع حنطته الجيدة بدينار واشترى بهذا الدينار الحنطة الرديئة كيلوين، فهنا راح يخلص منين؟ من مشكلة الربا، يعني مشكلة الزيادة، لأن هنا راح يصير زيادة في أحدهما مع اتحاد الجنس، فنخلص من مشكلة الربا البيع الربوي الذي فيه زيادة، واضح؟ بأن يبيع ويشتري كما هو المتعارف، يعني سنان ماشي مثلا يأخذ لنفترض كيلو من الطحين أو أكثر ويعطي مثلا خمسة أرغفة أو ثلاثة أرغفة مثلا وزنها نصف كيلو، يعني ذاك هو بيشتغل ويسوي هو ما يجي يبيع نفس الوزن، واضح؟ مثلا لما يأخذ كيلو من الطحين الخبز الذي يعطيه يعادل شكيل مثلا نصف كيلو، هذا هو يستلزم الربا إذا يبيع الطحين بمن؟ بالخبز يعني زيادة، فيتخلص منه شنو بهذه الطريقة؟ أن يبيع للطحين بكذا دينار وبهذا المبلغ يشتري منه شنو رغيفين أو ثلاثة، فينتهي الإشكال. واضح؟ قال وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها بالدينار مثلا، يبيع الحنطة بالسكر بأي شيء، يقدر يبيع كيلو الحنطة بكيلو سكر وبهذا الكيلو سكر يشتري الكيلوين الردي، يرجع الهيا مرة ثانية، انتهى الموضوع. واضح؟ قال ثم يشتري الأخرى، السلعة الأخرى اللي عند صاحبه بمن؟ بالثمن، بهذا الثمن الذي باع به سلعته، باع الكيلو الحنطة ماله بهذا الثمن، يشتري الكيلوين الموجود عند صاحبه. واضح؟ فالثمن راح يرجع إلى صاحبه إذا كان شخصيا، إذا كان كل يوم خويش يبغى، وراح بالنتيجة شنو؟ راح يأخذ الكيلوين الرديء ويعطي الكيلو بس شنو؟ ببيعين. واضح؟ يعني يبيع الكيلو بثمن ثم يرجع الثمن ويشتري به شنو؟ الكيلوين الرديء. واضح؟ واضح المسألة؟ قال ثم يشتري الأخرى بالثمن ويسقط اعتبار شنو؟ المساواة. طبعا المساواة ليش يسقط؟ يعني عدم اتحاد الجنس، لأنه لما باع بجنس غيره بعد ماكو إشكال، مو مساوي، وبعد ما باع شنو؟ حنطة بحنطة حتى يشترط المساواة، باع حنطة بدنانير واشترى بدنانير، أو باع حنطة بسكر واشترى بالسكر حنطة. واضح؟ قال وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر، هذا هم طريق آخر، ما يصير معاملة بيع، هبة، هو يهب له الكيلو من الحنطة وذاك يهب له شنو؟ الكيلوين، فهذا بعد ما عدنا شنو؟ معاوضة ربا، يعني ما عدنا بيع حتى يحصل ربا. أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو وتبارأ، هم ممكن، هذا يقرض كيلو من الحنطة، ذاك يقرض كيلوين، بعدين يتبارون، يقول له أنا أبرئك عن من؟ عن الكيلو، ذاك يقول له أبرئك عن الكيلوين مثلا، فهذا هم يتخلص من الربا وهكذا. قال هذا واضح المسألة، يعني الأوضح الصورة الأولى، الهبة ممكن، الهبة مع هبة، قد يكون هذا وهب ذاك ما يهبه. السواضة. وإن كان إذا كان مشروطة يقدر يفسخ، لكن بالنتيجة فس. أما هنا الطريقة الأولى هي الأوضح، واضح، ولعلها الأفضل. على كل، قال وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو وتبارأ، وكذا لو تبايع ووهبه الزيادة، هذا هم ممكن، يتبايعان ويجعل يعني كيلو بكيلو، مثلا كيلو من الحنطة الجيدة بالرديئة وهذاك شنو الكيلو الثاني يعطيه هبة، يقول له هذا كيلو بكيلو انتهت المعاملة، ويهبه شنو الكيلو الرديء، يعني هو كيلو مثلا حنطة جيدة بكيلو والرديء، فهو يبيع كيلو بكيلو، وهذاك يا صاحب الرديء ايش يسوي؟ يهبه الكيلو الآخر. هذا هم ممكن، يعني هذا طريق للتخلص من الربا المعاملي، الربا في البيع. قال وكذا لو تبايع ووهبه الزيادة، وكل ذلك من غير شرط، لكن من غير شرط، أما إذا كان مع الشرط لا ما نتخلص، لأن هذا بالنتيجة راح يؤدي المن، لأن مع الشرط راح يصير المعاوضة بين المالين، مع يعني مثلا يقول لا أنا أبيعك هذا الكيلو من الحنطة الجيدة بدينار بشرط شنو؟ أن تبيعني به بنفس هذا الدينار كيلوين من الحنطة الرديئة، فبحيث ذاك لا يسعه شنو؟ التخلف، يعني بعد الدينار لازم شنو؟ يبيع لبي، ما يقدر هذا، لا مع الشرط قلنا المسألة ما يصح، محل إشكال بل منع، يعني أنه يعتبر، لأن بالحقيقة راح ترجع المعاملة إلى بيع كيلو بكيلو، يعني أكو قط، فهنا كذلك لو قالنا بشرط مثلا أن تهبني، أو بشرط مثلا أن تقرض، أن تبرئني الذمة، يقول له أقرضك كيلو وبشرط أن أنت تقرضني كيلو وبعدين هم تبريني الذمة وأنا أبرئك الذمة، ما نستلم، واحد يبرئ الذمة الآخر إذا كان هذا شرط، موجود في العقد الأول هذا خب مفاده هو نفس البيع الربوي يعني واضح مفاده البيع فهذا مشكل واضح نعم بدون شرط فإذا بدون شرط بلي يعني هو ما محتاج أنا أدري من أبيع لكيلوين أبيع لكيلو الحنطة بدينار يعطيني الدينار أنا ما مشروط علي بس أنا أريد أكيلوين حنطة رديء أنا يعني إذا أريد أخذ الدينار ذاك ما عنده مانع بس هو أنا إلي غاية أريد الكيلوين فأشتري منه هو بس ما شارط علي واضح وإن كان بلي أكو تواطؤ أعلم أنه إذا اشتريت منه الكيلو حنطة بدينار هذا الدينار راح اشتري بيه من عندي كيلوين رديئة مثلا العلم ما يفيد ما يضر عفوا واضح هو قايل لي تشتري وأنا أشتري منك وما بيش أما بدون شرط مو بشرط
بشرط نعم يدخل الشرط
لأن إذا صار شرط هنا يدخل يصير مشكلة يعني لأنه يقدر يعني الشرط توقف عليه يعني وجب الالتزام به فهذا يعتبر شنو
مفسد
للعقد يعني يعني يدخل بالربوي لأن يقول له أنا أبيعك هذه الحنطة الجيد الكيلو بدينار بشرط أن تبيعني بهذا الدينار شنو كيلوين من الرديء وهكذا إذا كل كان بشرط فهذا مشكل أما بدون شرط ما في إشكال قال وكل ذلك من غير شرطين الثالث الصرف الصرف شنو طبعا الصرف يعبرون عنه هو الذهب والفضة المسكوكين لأن سابقا كان الدينار العملة هي شنو دينار ودرهم ذهب وفضة الدينار ذهب والدرهم فضة واضح قال وهو هنا الصرف يعبرون عن بيع الصرف بيع الأثمان بالأثمان يعني بيع الذهب والفضة المسكوكين بذهب وفضة مسكوكة سواء يبيع ذهب بذهب أو ذهب بفضة يعني دنانير بدراهم أو دنانير بدنانير أو دراهم بدراهم يعني سواء كانا متشابهين أو مختلفين هذا نعبر عنه بيع صرف يعني جاي يبيع أثمان بمن؟ بأثمان قال وهو الصرف وهو بيع الأثمان بالأثمان ويشترط في صحة بيعها زائدا على الربويات اللي تقدم الكلام يعني الشغل يعني هو هذا الذهب والفضة الأثمان نفسه في ذلك الزمان الآن لا بعد العملة ليست من الموزون أما في ذلك الزمان من الموزون فبالإضافة إلى ما تقدم من عدم المفاضلة إذا كان الجنس متحد بالإضافة إلى ما تقدم في الربويات هو القبض في المجلس فإذا يبيع أثمان يعني ذهب بذهب أو ذهب بفضة لازم يصير تقابض وين؟ في المجلس يعني قبل الافتراق لازم كل منهما يقبض ما باعه فإذا تفرقا ولم يقبض أحدهما أو كلاهما بطل البيع واضح؟ قال ويشترط في صحة بيعها زائدا على الربويات زائدا على ما ذكرناه من المساواة مع اتحاد الجنس التقابض في المجلس يشترط التقابض يعني كل منهما يقبض ما باعه أو ما العوض يقبض العوض في المجلس قبل الافتراق قال فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف يعني بطل البيع بيع الصرف بطل الصرف على الأشهار هذا واضح قال ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب أو ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب فإذا قبض البعض مثلا أحدهما قبض نصف ذاك قبض نصف المبيع ففيما قبض يصح وفيما لم يقبض شنو يبطل ولو فارق المجلس مصطحبين لم يبطل لعدم شنو
لعدم زوال
لعدم الافتراق احسنتم لعدم شو اسمه انفضاض المجلس او زوال المجلس اذا فارق لأن احنا قلنا المجلس مو معناه نفس المكان، وإنما كن لا يفترق أحدهما. فإذا تصاحبا وحتى لو مشوا إلى مسافة راحوا منها إلى ثورة العشرين مصطحبين لم يفترق أحدهما عن الآخر، هذا المجلس باقي، فممكن أن يقبض بعدين، البيع ما يبطل. واضح؟ قال ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل، ولو وكل أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرقهما صح. هذا هم واضح. ولو قبض بعد التفرق بطل. فإذا افترضنا الطرفان تعاقدا لكن أحدهما وكل غيره بالقبض، هو ما فهنا، إذا الوكيل قبض قبل أن يفترقا صح. وأما إذا افترقا ولم يقبض الوكيل شي يكون أيضا يبطل. واضح المسألة. قال ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني، ولو افترقا بطل العقدان الأول والثاني. فإذا اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها، يعني اشترى بها شنو؟ دنانير قبل قبض الدراهم، لم يصح شنو؟ الثاني، لأن هو البيع الثاني ما صح، لأنه اشترى دنانير بشنو؟
بدراهم
لم يقبضها، يعني بعدها ما منتقل إليه، فالثاني باطل، لأن احنا قلنا صحة بيع الصرف موقوفة على اليمن على القبض. فإذا أنا اشتريت من شيخ حسين 10 دراهم وبهذه الدراهم اشتريت من سيد علي شنو؟ دينار، ب10 دراهم بهذه 10 اللي أنا إلي أجرها قبل أن أقبضها، بيع الثاني بلا إشكال شنو؟
باطل،
لأنه أنا هاي الدراهم بعدني ما قابلها حتى أقدر أتصرف بها تدخل في ملكي. لأن احنا قلنا بيع الصرف شرطه القبض، مو مثل بيع الأمور غير الصرف، لا، مجرد العقد يكون شنو؟ سبب ناقل للملكية. يعني أنا إذا اشتريت هذا الكتاب من شيخ حسين قال لي بعتك هذا الكتاب، قلت له قبلت الكتاب صار ملكي قبل قبضي. نعم، لو تلف قبل قبضه يكون يضمنه البائع، أما هو انتقاله إلى ملكية المشتري بمجرد العقد. لما قال لي بعتك هذا الكتاب قلت له قبل صار ملكي، لما قال بعتك هذا الموبايل قلت قبل صار ملكي، حتى قبل القبض ما يتوقف شنو؟
ما يتوقف القبض.
انتقال الملك ما يتوقف على القبض في غير الصرف، بالصرف لا، بالصرف بمجرد العقد. لو قال بعتك هذا الدينار من الديار طبعا، والآن بيع الصرف بعد تقريبا مو تقريبا بل قطعا هو منتفي، لأن ما عندنا شنو؟ عملة ذهبية أو فضية مسكوكة. واضح؟ والأوراق النقدية الموجودة عندنا هذا كلها معدودات، ليست من لا يعد من الصرف، وإن كان بعضهم يطبق عليها حكم الصرف، لكن المشهور لا بيع.
يعني الذهب بالذهب ما يكون صرف.
الذهب بالذهب هو هذا غير المسكوك، هذا هم محل كلام بلي، لعله المشهور بلي أنه يعتبر بيع صرف وإن لم يكن مسكوكا. إذا يبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة مثلا هم نفس الشيء، بس هو الآن نادر ماكو شيء، يعني ماكو بيع ذهب، يعني الآن الذهب كله يباع بالدنانير بالعملة
الورقية،
يعني نادرا ما ربما هم نفس الصاغة مثلا يبيع ذهب بذهب. أو
هو يعني هناك العامة الناس إذا عنده ذهب قديم يبيع على التاجر الذهب ويأخذ جديد معه،
اي عادة ما يبيع نفس الذهب بذهب،
لكن
المتعارف هو يبيعوه بنبذة ويسأل، يعني يقول مثلا هذا الذهب اشتري منك لنفترض بكذا دينار ب100,000 دينار، وهذا الجديد مثلا ب110 يعطي 10، بس يصير بيعين، مو يبيع هذا الذهب، يعني يجعل احد الذهبين ثمنا للاخر، يشتري منه بقيمة ويبيع له ذاك بقيمة مثل ما تقدم في بيع مثلا الحنطة وما إمك، بحيث يبيع
طبعاً يبيع
بدنانير وبنفس الثمن يشتري، حسب الظاهر هالشكل التعامل يصير. أما إذا لا يبيع هذا الذهب بهذا الذهب هنا حتى التفاضل بإشكال أن يكون في أحدهما زيادة مشكلة، لأن هذا موزون. واضح المسألة. وأيضا القبض شر عادة، والقبض لم يحصل بالمجلس على كل، فالمسألة واضحة. فخلاصة القول في بيع الصرف يختلف، في غير الصرف العقد ينقل يكون سبب ناقل للملكية، أما في الصرف لا بد من التقابض، فإذا لم يقبض بطل. قال فهنا قال ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني، العقد الثاني لا يصح، لأنه اشترى شنو؟
ما لم
يعني اشترى بثمن لم يملكه، واضح، لأنه يعني هو اشترى الدنانير بدراهم بعدها لم تدخل إلى ملكه لأنه قبل أن يقبضها. واضح؟ قال ولو قبض بني ولو افترق بطل العقدان، اثنين حتى الأول هم يبطل، لأن الأول يعني إذا اشترى دراهم قبل القبض وفي المجلس قلنا هذا لم يقبض بعد لم يملك، لكن العقد مو باطل موقوف على القبض، فإذا قبل أن يقبض اشترى بها دنانير العقد الثاني باطل. واضح ليش باطل؟ لأنه بعد لم يملك، يعني اشترى الدنانير بدراهم لم تنتقل إليه، لم تدخل في ملكه، بعبارة أخرى اشترى الدنانير بعين خارجية لا يملكها هو، بعدها باقي على ملك من؟ على ملك البائع، لأن ما هو صحيح اشتراها. يعني نفترض شيخ حسين عنده 10، طبعا هذا الكلام كله فيما لو كان المبيع شخصيا، فعنده 10 دراهم محطوطة يما بالكيس اشتريتها أنا من عنده، بعدني لم أقبضها أشتري بها دينار من سيد علي، هذا البيع الثاني شبيه
باطل،
لأنه لا يملك الدراهم، اشترى الدنانير بدراهم لم تدخل إلى ملكه بعد، فالثاني باطل. ولو افترقا قبل القبض الأول هم بطل، فيبطل كلا العقدين، لأن الأول يبطل لعدم القبض في المجلس، والثاني هو باطل من الأساس لأنه لا يملك شنو؟ الثمن الذي اشترى به الدنانير. واضح المسألة والكلام واضح. قال ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني، واضح ليش لا يصح، لعدم كونه مالكا للثمن الذي اشترى به الدنانير وهو الدراهم، لأنه لم يقبضها. واضح. ولو قبض بعد التفرق، إذا تفرق ولم يقبض قبض بعد بطل الثاني، العفو، ولو افترق عفوا ولو افترقا بطل العقدان كلاهما، افترقا قبل أن يقبض فالعقد الأول هم يبطل. واضح. قال ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وإن لم يتقابضا، هذا لوجود نص استبدال هميغور، يعني بالحقيقة هذا يرجع إلى استبدال شنو؟ الدراهم بالذمة بدنانير أو بالعكس، فهذا جائز ما يشترط القبض. فواضح. قال ولو كان عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وإن لم يتقابضا، وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم، لأن النقدين من واحد من نفس الشخص فما يحتاج علما إلى التقابض. واضح؟ فإذا واحد له عليه، هذا إذا كان المبيع شنو؟ كلي في الذمة، فإذا هو أو سواء مشتري من عند الدراهم أو لا باع لحاجة، فمثلا أنا بعت هذا الكتاب لسيد علي بعشرة دراهم، فأنا أقول باش قيد؟ عشرة دراهم، ممكن أحولها لمن؟ إلى أقول له ببعتك هذه العشرة دراهم التي لي في ذمتك بدينار، فيقول قبلت أنت يا صح، وإن لم يتقابضه أنا بعدي ما قبضت الدراهم، وبعت الهيا وهو هم ما أقبضني شنو؟
الدينار،
يعني هو ما أقبضني، يعني بس مجرد راح يتحول شنو؟
لكن هو المبيع موجود في الذمة،
اي الثمن ماكو قرض ماكو كلامنا. فهنا بما انه نفس الشخص الثمن والمثمن لنفس الشخص يعني هو نفس اللي اشتريت منه الدراهم اشتريت منه الدينار يعني هو اللي بعت علي الدراهم هو نفسه يعني الذي لي نفسه بعتها يعني الدراهم التي لي في ذمة سيد علي بعتها عن يمن
أيضا
على نفسه هنا ما يضر ما يحتاج تقابض لأن النقدين لشخص واحد. أما إذا لشخص آخر لا أنا أطلب سيد علي 10 دراهم ما أقدر أبيعها بدينار عن يمن على الشيخ حسين ما يصح لازم أقبضها يلا أبيع لأن قلنا الصرف يشترط به شنو التقابض. أما لأن على نفس الذي هو في ذمته أريد أبيعها ما يضر فأقول لبعتك 10 دراهم التي أستحق بدينار فهو يقول قبل فهنا أنا ما يضر فراح يتحول ما في الذمة من 10 دراهم من إلى الدينار صار يعني وذمته كانت مشغولة بعشرة دراهم بعد هذا العقد صارت شنو دينار يعني تحول من دراهم إلى دينار من 10 دراهم إلى دينار هذا يصح واضح لأن هذا بالنتيجة تحويل ما في الذمة ما يهم واضح برضا الطرفين. قال ولو كان له دنانير فاشترى بها دراهم بلي ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وإن لم يتقابضا وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم لأن النقدين منين من واحدين واضح ولا يجوز التفاء بعبارة أخرى هو أصل التحويل حتى وإن لم يكن بعنوان البيع والشراء هو أصلا تحويل الدنانير في الذمة إلى دراهم برضاه ما بإشكال. وكثير من الفقهاء والسيد السيستاني يفتون بحتى أن هذا الحكم يجري في كل الأثمان يعني كل النقود حكم النقود المتعارفة الآن من أجناس مختلفة حكم الدينار والدرهم يعني ممكن التحويل من عملة علما إلى أخرى برضاه ويتحول مثلا إذا واحد لي في ذمته في ذمته مثلا 100 دولار ممكن أحولها لمن؟ إلى ريالات سعودية أقول لا أحولها إلى نشوف بيش قيمة الريال تتحول فتشتغل الذمة بالريال لأن بعدين يصعد ينزل الريال بعد ما تحولت إلى بحسب أو مثلا طبعا بالقيمة السوقية أو مثلا من دنانير إلى دولار أو بالعكس فتحويل ما في الذمة من نقد إلى نقد آخر من جنس إلى جنس آخر من حيث النقود هذا ما يضر يصح لوجود النص الخاص واضح؟ يعني إلحاقا بالذهب والفضة يجوز يعني أو بالدنانير والدراهم يجوز تحويل إذا كان الذمة مشتغلة بأحدهما يجوز تحويله علما إلى الآخر برضا الطرف الثاني واضح؟ فهذا واضح المسألة. قال ولو كان عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وإن لم يتقابضا وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم لأن النقدين من واحد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا كما هو واضح في الجنس الواحد ما يصير إذا ذهب بذهب أو فضة بفضة حتى لو تقابضا بالمجلس لازم تساوي لأن كنا مع اتحاد الجنسين وكون من الموزون كما هو في الذهب والفضة ما يجوز أن يكون أحدهما شنو أكثر من الآخر. قال والبين ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا حتى واضح وهذا واضح ذكرناه. فإذا كان جنس واحد ذهب بذهب أو فضة بفضة لابد أن يكونا شنو متساويين لا يجوز أن يكون في أحدهما زيادة ويجوز في الجنسين أما في الجنسين لا يجوز كما هو واضح. فيصير مثقال بذهب أعوض بمن بعشرة مثاقيل مثلا من الفضة بعشرين مثقال من الفضة ما أقول أن لاختلاف الجنسين هذا واضح. قال ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور وجيد الجوهر ورديئه فإذا كان طبعا احنا قلنا يجب، هذا من مسألة واضحة، يجب شنو؟ المساواة إذا كان من جنس واحد، فماكو فرق حتى لو كان أحدهما شنو؟ جيد، الآخر رديء، واحد مصوغ واحد شنو؟ مكسور غير مصوغ، بالنتيجة لازم تساوي متساويان، وإن كان أحدهما أكثر قيمة من الآخر هذا ما يجوز التفاضل، واضح؟ لازم مثقال مثلا ذهب بمثقال ذهب، وإن كان أحدهما مصوغ الآخر مكسور، أو أحدهما جيد الآخر رديء، بالنتيجة لا بد من التساوي، واضح المسألة. قال وإذا كان في الفضة غش مجهول لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة وكذا الذهب، على اعتبار طبعا بناء على أن الغش كما هو بالذهب معروف يعني يعد معتدا به جنس آخر، لأنه يعني ما يقولون هذا ذهب خالص مثل الحنطة والشعير، إن ذن الشوائب الغش هذا لا يعتد به، يعبون يعتبروه هذا حنطة. أما بالنسبة إلى الفضة والذهب ينتظرون غالي، الفضة شوية نزلت قبل كانت مثل، فإذا كانت مو خالصة وياها غوش يعني وياها شيء خليط هذا يعد شنو؟ يعد غوش. يعني ما يقولون مثلا لما نقول مثقالين من الذهب المغشوش ما يقولون هذا شنو؟ مثقالين ذهب، يقولون هذا مثقالين إلا ناقص، ولهذا تلاحظون يعني مثلا الذهب يقول هذا عيار 18 عيار 21 عيار، يعني نسبة الغش ماله أو نسبة غير الذهب، واضح؟ يعني الذهب يقيسوه على 24، فالذهب 24 يكون شنو؟ خالص يعني 100% ذهب ماكو أي غش. إذا 21 يعني شقيد بي؟ 21. يعني من كل 24 حبة ثلاثة حبات ليس ذهب، فهذا الشوائب اللي ما لها قيمة خوش، فلهذا ثمنه يختلف، لأن من يصير 18 ينقصون شنو؟ أكثر، باعتبار مو ذهب كامل خالص الذهب. ف يعني تدرون الذهب والفضة مو مثل الحنطة والشعير والرجل، هذا الذي الشوائب لا يعتد بها، يعتبروه هذا ذهب معه مادة أخرى، واضح؟ فالمهم إذا كان المقدار معلوم خب واضح، أما إذا لم يكن الغش معلوما لازم يباع بمن؟ بجنس آخر، واضح؟ تخلصا منين؟ من عدم التساوي، من الربا بلي، لأن إذا أبيع فضة بفضة كلاهما فيه غش مجهول المقدار، فأنا ما أدريني مقدار الفضة، ربما في أحدهما فضة أكثر منين؟ من الفضة الموجود بالآخر، فهذا راح يستلزم الربا، واضح؟ فإذا أريد أبيع فضة بها مقدار من الغش مجهول لازم أبيعها بمن؟ بجنس آخر غير الفضة حتى أتخلص منين؟ من الربا، واضح المسألة؟ لأن مقدار الغش مجهول بعبارة أخرى يعني جهالة مقدار الغش راح يؤدي إلمن؟ إلى جهالة مقدار الفضة، يعني هذا كله وزنه كذا بس إيش قد منه فضة وإيش قد منه المعدن الآخر الغش ما معلوم، فهنا لازم ينباع بمن؟ بجنس آخر حتى ما بي إشكال بعد، واضح؟ قال ونفس الكلام الذهب، إذا كان ذهب مو خالص ومقدار الغش البي ما أعرف إيش قد، فهنا لازم أبيعه بجنس غير الذهب حتى أتخلص منين؟ من الربا، واضح المسألة. قال وإذا كان في الفضة غش مجهول يعني مجهول المقدار مجهول الوزن لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة كالنحاس مثلا أي جنس آخر وكذا الذهب ولو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة شنو؟ تقابل الغش. أما إذا نعلم مقدار الغش شكيت مثلا هذا 10 مثاقيل من الفضة ندري مقدار الغش مثقال، فممكن أبيعها بمن؟ الفضة، يعني بالحقيقة هذا 9 مثاقيل فضة ومثقال آخر شنو؟ شيء آخر حديد مثلاً. فبهيك حالة يجوز أن أبيعها هاي الفضة 10 مثاقيل المغشوشة التي أعرف مقدار نقش مالها شقد، يجوز أبيعها 9 مثاقيل من الفضة، يعني بما يماثلها من الفضة مع زيادة في مقابل شنو؟ الغش. هذا المقدار الحديد مثلا المخلوط مع الفضة، واضح؟ مثلا أبيعها 9 مثقال فضة ونصف وربع حتى تكون الزيادة في مقابل الحديد، هذا الخليط الموجود مع الفضة، واضح المسألة؟ قال بلي. ولو علم، يعني ولو علم مقدار الغش جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش، واضح المسألة؟ هذا. قال ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا، هذا هم واضح. ليش ما يباع احتياطا بالفضة؟ يعني بي التراب عادة ما يسلم من الشوائب بمقدار غير الفضة ومجهول، فإذا تريد بيعه بالفضة بإشكال، واضح؟ يعني احتمال أكو مفاضلة، وإن كان هسه التراب ربما هذا يصدق فضة، يعني الخليط ما يحبس مع هذا، يعني الاحتياط يقتضي أن لا يباع بالفضة بجنسه حذرا من الوقوع شنو؟ في الربا. ويباع بالذهب، يباع تراب الفضة بالذهب ما بإشكال، وكذا تراب معدن الذهب أيضا، تراب معدن الذهب الأحوط أن لا يباع بمن؟
بالذهب،
يباع بجنس آخر. ولو جمع في صفقة واحدة، أما إذا جمع تراب الذهب وتراب الفضة في صفقة واحدة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا. ليش؟ للإحراز من عدم الربا، أحسن كل واحد ينصرف إلى مغايره، فهنا نحرز أنه ماكو شنو؟ ماكو ربا لعدم اتحاد الجنس، واضح؟ حتى لو كان أكو زيادة ماكو إشكال، واضح؟ قال ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة إجماعاً، العفو معاً. فجوهر الرصاص والصفر يجوز بيع بمن؟
بالذهب
والفضة معاً، وإن كان فيه، يعني في جوهر الرصاص أو الصفر يسير فضة أو ذهب، لأن الغالب شنو؟ غيرهما، فما يصدق بيع ذهب بذهب. فجوهر الرصاص والصفر يجوز أن نبيع بمن؟ بذهب. وعادة يقولون جوهر، يعني المعدن الأصلي جوهر الرصاص، يقولون عادة بشيء يسير منين؟ من الفضة. وجوهر الصفر الذي نحاس الصفر هذا يقولون به فشيء يسير جدا شنو؟
من
الذهب. عادة لازم به، لكن شنو فد يسير؟ فالجزء جدا يسير، يعني أصلا لا يلحظ بمن، لا يؤخذ مثلا جزء فد قسم من 1000 قسم، يعني فشيء كلش قليل به شنو؟ بذهب بالنسبة إلى النحاس الصفر، وبالنسبة إلى الرصاص به فشيء قليل. الرصاص هو شايف هذا المعدن، هم يقول به فشيء يسير منين؟ من الفضة. هذا ما يضر، لأنه الغالب غيرهما، وهذاك هذا الفضة اليسير الذهب اليسير مستهلك لا يعتد به أصلا، واضح المسألة؟ قال ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة معا، وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، لأن الغالب غيرهما، هذا واضح، يعني بحيث تكون مستهلكة لا يعتد به هذا الذهب والفضة الموجود بالرصاص، فماكو إشكال أن يباع بمن؟ بالذهب أو بالفضة، لأنه ما يعد بيع ذهب بذهب أو فضة بمن؟ بفضة، إذا باع الرصاص بالفضة أو باع النحاس بالذهب. قال ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس، وإن كانت مجهولة الصرف لم يجوز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها. فإخراج الدراهم المغشوشة جائز، يعني إخراجها بمعنى التعامل بها، أن يخرجها للناس ويدفعها للناس يتعامل بها. فهنا إذا أكو دراهم مغشوشة حتى لو مع جهالة مقدار الغش، لأن سابقاً تدرون كان الدراهم فضة والدنانير، فالدراهم عن تكون مغشوشة، يعني ليست فضة شنو خالصة، خلين وياها حديد شوية فد رصاص فد معدن آخر. فهذه إذا كانت معلومة الصرف بين الناس حتى لو كان مقدار الغش ما معلوم، يعني ما ندري شقد بيها رصاص بالدقة، بس ندري هذا الدرهم شنو، مو فضة خالصة كما صار قبل كانوا يعتبرون نيقديين أو صيارفة، يعني هو عنده خبرة يعرف يقول لك هذا الدرهم شنو ليس فضة خالصة، لكن هو ما يقدر بالدقة يعرف شقد شنو، شقد مقدار الغش، شقد مقدار الرصاص مثلا أو الـ أو الـ أو أو غيره من المعدن الآخر. فبهيك حالة هذا ما يضر إذا كان معلوم، يعني الناس تدري هذه دراهم مغشوشة بها نسبة معينة من الرصاص من معدن آخر وتتعامل بها، يبيعون بها الحنطة الشاة، فماكو إشكال، لأن لا يلزم غش الناس. اتطلعت دراهم مغشوشة هو يدري معلومة متداولة بين الناس معروفة، يعني خلاصة القول أن الذي يستخدمها لا يعد شنو، لا يعد مدلسا أو قد أخفى شيئا غير ظاهر. واضح؟ مثل ما واحد أطيفة حاجة معيبة مكسورة وهي العيب ما لها شبيه ظاهر للعيان، فالكتاب مثلا مش قديم ممزق بس هو جاي يشوفه ظاهر للعيان مكشوف أبيع، هذا ما بيخوش. واضح؟ فالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة لدى الناس خب ما بيها إشكال أن واحد يتعامل بها، يدفعها كثمن في شراء، في شراء شيء ما بإشكال، لأنه ما بإخفاء ما بغش. صحيح الدراهم مغشوشة غير خالصة لكن ويجهل مقدار الغش، لكن مع هذا ما بتدليس. طبعا والكلام أنه ما جاي يبيعها بمن بنفس الجنس، جاي يشتري بها شيء آخر يشتري بها مثلا، فماكو إشكال. أما إذا كانت مجهولة الصرف ما متعارفة ما متداولة، كما لو طاب يعني المتداول الماشي كلها دراهم شنو خالصة ما بيها، فإذا أكو دراهم مغشوشة على خلاف المتداول غير متعارفة لا، هيك حالة لازم شنو لازم يبين، يقول ترى هذا الدرهم شنو مغشوش، هذا مو خالص، لأنه هذا إذا أطاهياء بدون أن يبين معنى ذاك راح يتلقى على أنه شنو
صحيح.
على أنه خالص، لأن يعني هو المتعارف، فهذا يصير تدليس وغوش فهو حرام. واضح؟ أما إذا لا متعارف أخونا بعد ما بي إشكال، يعني مثل ما واحد مثلا أطيفة حاجة كما هو مثلا في سوق الهرج المتعارف، خب معيبة مستعملة، أجي أقول أنت غشيتني طيتني معيبة، أقول أنت منين جاي مشتريها؟ من سوق، واضح سوق شي يبيعون بي، يبيعون بي شغلات شنو
مستعملة
ومعيبة يعني ما يبيعون بي خبز حاجة جديد، انت شنو انا بايع لك شيء يعني اظهرت لك او مثل ما هذا، فلا يعد غشا اذا لم يخبرهم. اما لا اذا يروح يم محل شارع الصادق وحاطه بكيس بالراف، طبعا هذا اذا بعيب او مستعمل او مكسور هذا يعد شنو، يعد عدم الإخبار غشا، لأن هذا من يشتري على أنه تم خليع، يعني هذا مو محل مال، مو بسوق هرج اللي يتجاج فيه، فلازم لما إذا راد يشتري لازم يخبره يقول له شنو
مكسور،
يقول له ترى هذا مستعمل هذا مو جديد مكسور، لأن هو نفس عدم الإخبار يعد شنو يعد غشا وتدليسا، باعتبار أنه هذا في مكان جاي يبيع بحسب ظاهر الحال جاي يبيع شنو
جديد،
حاجات جديدة غير مستعملة، خصوصا مخليها باكيت ومخليها على الراف في محل بشارع الصادق، هذا مو مال يبيع شنو. فهيك حال نفس الكلام هنا يجري، إذا كانت الدراهم المغشوشة اللي مجهولة مقدار، إذا كانت متداولة معلومة لدى الناس خب هذا بعد ما يجوز أن يتعامل بها من دون إخبار. أما إذا لم تكن متداولة لا، هذا لا يجوز دفعها مثلا للبائع أو للشيء إلا بعد أن يخبر بحالها، يقول ترى هذه مو خالصة، لأنه إذا لأن المتعارف المتداول الدراهم ما بيها غش، فهذا من يدفع له مغشوشة لازم يقول له، واضح؟ يعني نفس السكوت عدم الإخبار يعد شنو تدليسا، وهذه فالضابطة عامة، والحمد لله رب العالمين. واضح المسألة؟
أحسن الله.